بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الدورية التي دخل بها قبل 9 سنين، بالداخل أفزارها، بالداخل بها أفزارها. فقد تقدم الكلام من حيث الحرمة الأبدية ومن حيث زوال الزوجية ومن حيث وجوب الدية، وأنه يجب على المفتي الدية كاملة. ذكر قدس الله نفسه زايدا على ذلك أنه يجب على المفتي الإنفاق عليها ما دامت حية، سواء طلقها أم لم يطلقها وأمسكها، وسواء كانت تزوجت بعد الطلاق أم لم تتزوج. الحكم في الجملة محل وفاق، ولم ينقل الخلاف من أحد، بل إن الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الخلاف على ما حكي عنه إدى الإجماع على الحكم، وأنه يجب على الزوج الإنفاق على هذه المرأة المفزات بلا فرق بين الطلاق وعدمه والتزويج وعدمه. ويدل على ذلك صحيحة الحلبي، سئل الإمام عليه السلام عن رجل تزوج بجارية فدخل بها فأفزاها، فقال عليه السلام: عليه الإجراء، عليها ما دامت حية، فإلى آخر عمرها يجب على الزوج أن يجري عليها. ومقتضى الإطلاق في هذه الرواية عدم الفرق بين الطلاق وعدمه، وإن نسب إلى ابن الجنيد أنه خص الحكم بعدم الطلاق ولا موجب لهذا التخصيص، بل الرواية مطلقة ومفادها وجوب الإنفاق ما دامت حية سواء طلقها أم لم يطلقها، كما أن الإطلاق يقتضي أدب الفرق بين التزويج فيما بعد الطلاق وعدم التزويج، ولا ينافي وجوب الإنفاق على هذا الرجل على الزوج الأول، لا ينافي أن نفقتها على زوجها الثاني يعني واجبة عليه ومالكة له. الحكم الأول يعني وجوب النفقة والإنفاق على المفزي حكم تكليفي باعتبار تعلقه بالإجراء، وعليه الإجراء الواجب والعمل يعني عليه الإنفاق، وعليه القيام بنفقته ما دامت حية، هذا واجب عليه. لا ينافي هذا أن تكون مالكة للنفقة بالنسبة إلى الزوج الثاني، فيأخذ النفقة من كليهما، من الزوج الأول ومن الزوج الثاني، لا تنافي بين الأمرين. فمقتضى الإطلاق في هذه السيئة وجوب الإنفاق حتى مع التزويج بشخص آخر بعد الطلاق، ولا تنافي بين الأمرين. فإطلاق الصحيحة محكم ولا معارض له. ومن الغريب ما صدر عن الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الاستبصار حينما تعرض لهذه الرواية تخيل قدس الله نفسه أن هذه الرواية منافية لما للصحيحة التي ذكرها قبل ذلك صحيحة الحلبي التي دلت على أنه إذا دخل بالجارية فإن كان الدخول قبل 9 سنين فعليه الدية وإن كان بعد 9 سنين فليست عليه الدية ولا شيء عليه. كأنه قدس الله نفسه تخيل أن هذه الصحيحة منافية للصحيحة الأولى وقال ولا ينافيها هذه الصحيحة. ذكر الصحيحة الثانية التي فيها أن عليه الإجراء ما دامت حية وذكر في وجه عدم المنافات أن هذه الصحيحة محمولة على الدخول فيما بعد 9 سنين فإذا دخل قبل 9 سنين دخل بها قبل 9 سنين فالواجب وأخذاها فالواجب عليه الدية وإذا دخل بها بعد 9 سنين فلا يجب عليه الدية بالإفزاء وإنما يجب عليه الإخراج بل ما دامت حية. فخص موضوع هذا الحكم يعني وجوب الإنفاق وأن يجري عليها ما دامت حية خص هذا الحكم بما بعد البلوغ وهذا لابد أن يعد من الغرائب. أولا الظاهر أنه ليس هنا قائل بوجوب الإنفاق فيما إذا كان الإفزاء بعد الدخول والشيخ أيضا لم يلتزم بذلك وعلى ما حكي عن في كتاب الإنفاق خلاف ذكر أنه إذا دخل بها قبل 9 سنين يجب عليه الدية ويجب عليه الإنفاق ما دامت حية وأما إذا كان بعد 9 سنين فلا يجب عليه شيء واتعى على ذلك الإجماع. فكيف يمكن الالتزام بأنه يجب عليه الإجراء فيما إذا دخل بها بعد 9 سنين بمقتضى هذه السيئة؟ فحمل هذه السيئة على الدخول فيما بعد سنين بلا موجب وهو أيضاً لا يلتزم بذلك وليس هنا أي تناف بين هذه السيئة والسيئة السابقة لأن السيئة السابقة نفت دية أما قبل 9 سنين ولا ينافي هذا بين أن يجب يعني إذا كان قبل 9 سنين يجب عليه الدية لا منافاة بين وجوب الدية ووجوب الإنفاق أيضا. فكما يجب على الزوج المفزي الدية إذا دخل بها قبل 9 سنين يجب الإجراء أيضا. حكمان إثباتيان ليس بينهما أي تناف. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه في كتاب الاستبصار صريحا أن هذه السيئة محمولة على الدخول فيما بعد 9 سنين لا يمكن المساعدة عليه بوجه. نعم يبقى الكلام هنا في أمر آخر وهو أن هذه السيئة التي دلت على أن الرجل إذا تزوج بجاريتين فدخل بها فأفزاها عليه الإجراء ما دامت حية هذا مطلق يعم ما قبل 9 سنين وما بعد 9 سنين. فبماذا نخرج عن إطلاق هذه الرواية ونخصصها بما قبل 9 سنين على ما هو المعروف والمشهور الذي دعي عليه الإجماع في كلام الشيخ وغيره؟ وبعبارة أخرى التخصيص بما بعد 9 سنين على ما صنعه الشيخ قدس الله نفسه بلا موجب لم يدل عليه أي دليل. وأما التخصيص بما قبل 9 سنين كما فعله المشهور فهذا بأي موجب؟ ما هو المانع من الالتزام بوجوب الإنفاق على الزوجة المدخول بها المفزات سواء كان قبل 9 سنين أم كان الدخول بعد 9 سنين؟ والرواية مطلقة: إذا تزوج الرجل بجارية فدخل بها أفزاها فعليه الإجراء ما دامت حية. الظاهر في وجه الخروج أولا أنه لم يقل بذلك فيما نعلم أحد غير الشيخ في هذا الكتاب، لم ينقل عن أي أحد، بل مقتضى القاعدة الأولية عدم لزوم شيء على الزوج إذا عمل على ما يقتضيه لتكليفه من الاستمتاع بالزوجة، ولو فرزنا أن الزوجة تعيبت بذلك. بل أذكر في رواية حتى أنها إذا ماتت ليس على الزوج شيء، إذا فرزنا أنه جامع زوجته وبالجماع أوجب الجماع موتها يعني موت الزوجة، الظاهر أنه ليس عليه شيء بإذن الله، بإذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عمل هذا العمل، ليس هنا موجب للزمان. فتعيب المرأة بعد دخولها السنة العاشرة يعني بعد إكمالها 9 سنين لا يترتب عليه شيء، على ما دلت عليه الروايات المتقدمة أنها إذا تعيبت لا يزمن الزوج شيئا، عمل على ما تقتضيه وظيفته. مضافا إلى ذلك وأن هذا عمل على طبق ما تقتضيه الوظيفة، يدل على ذلك الصحيحة المتقدمة على هذه الصحيحة التي ذكرها الشيخ، فإن موضوع الكلام في تلك الصحيحة لين كان هو الدية، يعني أولا إن دخل الزوج بزوجته قبل 9 سنين فأفرزاها فعليه الدية، على الإمام أن يغرمه الدية، وإن دخل بعد 9 سنين فلا شيء عليك. ظاهر النفي النكرة في سياق النفي لا شيء عليه أنه أي شيء يترتب على هذا منفي عنه، لا فرق بين نفي الشيء بين نفي الدية ونفي الإجراء، فهذا أمل لا يترتب عليه شيء. غايته أن تكون المعارضة بالعموم من بعد، فيقال إن تلك الصحيحة تدل على أن الدخول بعد 9 سنين لا يترتب عليها أي شيء دية كانت أو غير دية، والإجراء ما دامت حية داخل في المنفي لا شيء عليه. وهذه الصحيحة الثانية: الرجل إذا تزوج بجارية فدخل بها فأفزاها فعليه الإجراء ما دامت حية، مطلقة من حيث الصغيرة والكبيرة، فالكبيرة يكون موردا للمعارضة بالعموم من بعد، مقتضى تلك الصحيحة أنه لا شيء عليه، ومقتضى هذه الصحيحة أنه يجب عليه الإجراء. ومعلوم أنه عند التعارض إن قلنا بأن جملة لا شيء عليه أزهر من جهة النكرة في سياق النفي يشبه الدلالة الوضعية، يتقدم على الإطلاق فهو وإلا فيتعارضان، مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب أنه لا يجب على الزوج شيء، مع أنه كما ذكرنا لم يوجد قائل بذلك، فأن من دخل بزوجته بعد 9 سنين فأفزاها عليه الإجراء ما دامت حية لم يذكر هذا في كلام أحدين فما ذكره الشيخ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجه بل وهذه زلة من الشيخ قدس الله نفسه هو أيضا لم يلتزم به في كتبه الفقهية. ثم تعرض قدس الله نفسه لسبب الإفزاع وأنه لا فرق في موجب الإفزاع بين أن يكون الدخول من القبول أو من الدبر بأي وجه وطأ زوجته قبل 9 سنين فأوجب ذلك الإفزاع وترتب عليه الإفزاع يترتب عليه الأحكام المذكورة إن قلنا بالحرمة الأبدية نلتزم بها هنا أيضا إن قلنا بزوال الزوجية أيضا كذلك الدية أيضا كذلك الإنفاق بجوب الإنفاق عليها ما دامت حية لإطلاق الدليل موضوع الحكم هو الإفزاع دخول الزوج بزوجته وترتب على هذا الإفزاع مقتضى ذلك ترتب جميع الأحكام فلا فرق في سبب الإفزاع بين الدخول من القبل أو من الدبر. ثم تعرض قدس الله نفسه لمفهوم الإفزاع وأنه ما هو المراد من الإفزاع نسب إلى جمع وهذا لأنه هو المشهور أن الإفزاع عبارة عن جعل مسلكي البول ومسلك الحيز واحدا يتحد المسلكان فيكون مسلكا واحدا ذكر بعضهم ذلك ونسب إلى بعض آخر أنه اتحاد مسلك الحيز مع مسلك الغائط ونسب إلى ثالث اتحاد مسلك البول مع مسلك الغائط ولعل هذا الثالث لا يوجد له مصداق في الخارج بناء على ما ذكره بعضهم من أن مسلك الحيز وسط بين مسلك البول والغائط فاتحاد مسلك البول والغائط يلازم اتحاد مسلك البول والحيز واتحاد مسلك الحيز والغائط قطعا فقط يتحد مسلك البول والغائط دون مسلك الحيز لأنه لا يتحقق في الخارج لا يمكن فكيف ما كان وقع الاختلاف في ذلك وذهب المشهور إلى الأول إلى أن الحكم مختص باتحاد مسلك البول والحيز فلا يجري في غير ذلك في مثل اتحاد مسلك الحيز والغائط مثلا أو اتحاد مسلك البول والغائط إذا أمكن تصبره في الخارج من دون أن يتحد مسلك البول مع الحيز مع مسلك الحيز كيف ما كان اختار الباطن قدس الله نفسه أن الإفزاع يشمل جميع ذلك فلا فرق بين أن يتحد مسلك البول والحيز أو يتحد مسلك الحيز والغائط أو البول والغائط أو الجميع كل ذلك كل ما يكون هنا اتحاد المسلكين على ما عبره بعضهم منهم المحقق قدس الله نفسه على ما نسب إليه لاتحاد المسلكين اختار قدس الله نفسه أن الحكم شامل للجميع وإن كان الظاهر المشهور الاقتصار على الأول وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح الظاهر أن الحكم لا يختص بقسم خاص من الاتحاد بل يعم جميع ذلك والذي يدلنا على ذلك أنه لم يثبت هنا حقيقة متشرعية في زمان المعصومين سلام الله عليهم حتى يهمل كلمة الإفزاع على ذلك المعنى الذي كان حقيقة عندهم ويستعملون هذا اللفظ في ذلك المعنى. هذا اصطلاح من المتأخرين من العلماء، وإلا ففي لسان الرواة ففي لسان عامة المتشرعة لم تثبت حقيقة متشرعية على خلاف المعنى اللغوي. فالظاهر أن كلمة الإفزاء مستعملة في معناها اللغوي، وهو بمعنى جعل الموضع متسعا. فذا المكان بمعنى اتسع، يجعل المكان متسعا. الاتساع يتحقق بجميع هذه الأمور، إذا جعل مكان البول ومكان الحيض واحدا بعدما كان كل من المسلكين معاينا للآخر، فكان المسلكان مسلكا واحدا فلا محالة يكون اتساع في المحل. وهذا معنى الإفزاع، جعله متسعا. وهكذا إذا كان مكان الحيض مسلك الحيض ومسلك الغائط واحدا أيضا جعله متسعا. فالإفزاع إيجاد الفذبة، أي إيجاد الاتساع. فالمكان الذي بطبيعته ضيق وله حد خاص يرفع هذا الضيق ويوسع المكان فيكون المكان متسعا. هذا معنى الإفزاع لغة على ما ذكره الزمخشري وغيره. فزع بمعنى اتسع، فزع المكان أي اتسع، اتسع أفزع أي أوجد هذا المعنى. فاللفظ مستعمل في معناه اللغوي، ويؤكد هذا أن عدة من الروايات المتقدمة أبر أنها بعيبة. إذا دخل الرجل بزوجته قبل 9 سنين فعيبة فهو ضامن، أبر بالعيب. ومعنى العيب أهم من جميع ذلك أنه هو ضامن، سواء كان باتحاد مسلك البول والحيض أو بغير ذلك. وأبر في روايات الدية بالإفزاع من دون سؤال من الراوي أو بيان من الإمام عليه السلام أنه ما معنى الإفزاع. فالظاهر منه هو المعنى العرفي الذي يفهمه كل عربي، أفزاع أفزاع زوجته دخل بها فأفزاعها، أي جعلها متسعة. ومعنى الاتساع أن يتصل مسلك بمسلك آخر فيكون المسلكان مسلكا واحدا. إذن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من عموم الحكم لجميع ذلك، الظاهر أنها جاه والتهيه. والله العليم. الحمد لله.